نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو: لماذا تحفظ الكنيسة يوم الأحد كيوم للراحة والعبادة بدلا من يوم السبت؟ كان حفظ السبت في العهد القديم جزءا لا يتجزأ من الشريعة. نقرأ في الأصحاح 20 من سفر الخروج كيف أن الله أعطى الوصايا العشر للشعب العبراني، وتقول الوصية الرابعة من الوصايا العشر: اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. نقرأ أيضا في سفر الخروج الأصحاح 23 والآية 12: ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب. ثم نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 23 والآية 3: ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس. وهكذا نرى من خلال هذه الآيات أن الله أوصى بني إسرائيل في العهد القديم بحفظ يوم السبت باعتباره يوما مقدسا، ولكي يكون يوما للراحة وتجديد الطاقة، ولكي يكون يوما يلتقي فيه المؤمنون معا للعبادة. لكننا نقرأ في الكتاب المقدس أن قادة الدين اليهود قضوا على روح الشريعة ودفنوا الوصية الرابعة تحت قائمة طويلة من الأعمال المحظورة في يوم السبت. فعلى سبيل المثال، كان هؤلاء القادة يمنعون الناس من السفر أو طهو الطعام أو حمل الأشياء في يوم السبت، كما أنهم اتهموا تلاميذ المسيح بكسر هذه الوصية لمجرد أنهم التقطوا بعض السنابل وأكلوها. وبهذا فقد جعل معلمو الشريعة السبت عبئا ثقيلا على الشعب، رغم أن الله أعطى الوصية الرابعة المتعلقة بحفظ السبت لراحة شعبه. كما أن القادة الدينيين اليهود وضعوا مئات النواهي والوصايا التي لم يرد ذكرها في الكتاب المقدس. لهذا يقول يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 7 والآية 9 لقادة اليهود: رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم. وبهذا كانت تفسيرات قادة اليهود لشريعة العهد القديم مخالفة لما قصده الله من تلك الشريعة. فقد كان قصد الله من الشريعة التقصية أن تكون رموزا تشير إلى المخلص الآتي ومملكته. لكن اليهود جعلوها مطلبا رئيسيا للخلاص، وقالوا إنه لا يمكن لأي يهودي أن يخلص إن لم يختتن ويحفظ السبت، وبهذا فقد حولوا شريعة العهد القديم إلى عبء ثقيل يعسر بل يستحيل حمله. وقد أوضح يسوع هذا الأمر بقوله في إنجيل متى الأصحاح 23 من الآية 22-24: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. أما دعوة المسيح للناس فكانت دعوة إلى الراحة، حيث أنه يقول لكل إنسان حسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 11 من الآية 28-30: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجد راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن الشرائع التقصية التي جاء بها العهد القديم هي مجرد رموز وظلال للمخلص الآتي. فقد كانت شريعة العهد القديم تتألف من 3 أجزاء: الشريعة التقصية، والشريعة المدنية، والشريعة الأدبية أو الأخلاقية. والعهد الجديد يعلمنا أن الشريعة التقصية تحققت بيسوع المسيح. نقرأ ذلك في رسالة كولوسي الأصحاح 2-14 كما ورد في الترجمة التفسيرية: إذ قد محى صك الفرائض المكتوبة علينا والمناقضة لمصلحتنا، بل إنه قد أزاله من الوسط مسمرا إياه على الصليب. أما الشريعة المدنية فقد تفوقت عليها مبادئ ملكوت الله. وفيما يتعلق بالشريعة الأدبية أو الأخلاقية فقد بقيت على حالها ولم يطرأ عليها تغيير. فالشريعة الأدبية تشتمل على القواعد والقوانين التي تتعلق بسلوكيات شعب الله. وقد لخص يسوع الشريعة الأدبية بقوله في إنجيل متى الأصحاح 22 من الآية 37-40، يقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يجب علينا أيضا أن ندرك أن الشريعة الأدبية أو الأخلاقية في العهد القديم أعطيت في إطار النعمة. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 20-2، يقول: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. وهذا يرينا أن الله لم يعطي الوصايا 10 لشعبه القديم إلا بعد أن أنقذهم من العبودية. فالله لم يقصد من هذه الوصايا والشرائع أن تكون اختباراً لبني إسرائيل أو وسيلة يحصلون من خلالها على الخلاص، بل أرادهم أن يعرفوا من خلالها كيف يحيون كمؤمنين على الأرض بطريقة ترضيه وتمجده. ومن المهم أن نعرف أن الله لم يغير قصده الرئيسي من إعطاء الشريعة الأخلاقية لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. لقد فسر يسوع المعنى الحقيقي للسبت في العهد الجديد، فقال إن السبت جعل لأجل الإنسان وليس العكس. فالسبت وضع بعد خلق الإنسان لكي يكون بركة له لا لعلة عليه، كما أن يسوع بيّن أن السبت وضع لخدمة الله، حيث أنه يقول في إنجيل مرقس الأصحاح 2-28: إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً. وهذا يعني أن يسوع يملك مطلق الصلاحية لوضع المبادئ التي تحكم السبت. فعندما كانت هناك حاجة لإنقاذ حياة إنسان مثل ما حدث مع داود، أو لشفاء الناس كما هو الحال عندما شفى يسوع الرجل ذا اليد اليابسة، كان لا بأس من التغاضي عن الجانب التقصي لهذه الوصية، وهذا هو ما جعل يسوع يسأل الفريسيين في إنجيل مرقس في الأصحاح الثالث منه والآية الرابعة: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر؟ تخليص نفس أو قتل؟ وهذا دليل قاطع على أن الجانب التقصي الظاهري للوصية الرابعة قد حلت محله مبادئ روحية حكيمة وبناءة. ويجدر التنويه إلى أن ترتيب الأيام في الكتاب المقدس يختلف عنه في بعض الثقافات المعاصرة. ففي الكتاب المقدس كان اليوم السابع من الأسبوع هو يوم السبت، واليوم الأول من الأسبوع هو يوم الأحد. ورغم أن العهد الجديد لا يوصينا بأن نحفظ اليوم الأول من الأسبوع أو أي يوم آخر من أيام الأسبوع على غرار حفظ اليوم السابع في الأسبوع في العهد القديم، إلا أنه لا يوصينا بعكس ذلك. هذا يقودنا إلى سؤال مهم، ألا وهو: لماذا قام المؤمنون المسيحيون الأوائل بتحويل يوم العبادة والراحة إلى يوم الأحد بدلاً من يوم السبت؟ ولماذا ما زال المؤمنون المسيحيون يجتمعون للعبادة في يوم الأحد في الكثير من دول العالم حتى يومنا هذا؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، يجب علينا أن نعرف أن خلاص كل شخص يقوم على إيمانه بالمسيح وليس على حفظ السبت أو أي يوم آخر. فالشخص الذي آمن بالمسيح قد تحرر من عبوديته للعادات والتقاليد والعبادات التقصية، وأصبح يعبد الله بالروح والحق. لهذا يقول الرسول بولس في رسالته إلى كولوسي الأصحاح الثاني والآية السادسة عشرة: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. أما عن الأسباب التي دفعت المؤمنين المسيحيين إلى تغيير يوم الراحة والعبادة إلى يوم الأحد بدلا من يوم السبت منذ أيام الكنيسة الأولى، فهي كالتالي: أولا، قيامة يسوع من الأموات يوم الأحد. نقرأ في الأناجيل أن يسوع قام عند فجر يوم الأحد، وكانت قيامة يسوع بالجسد هي شهادة حية على أن الله الآب قد قبل ذبيحة يسوع الكفارية عن الخطاة، وعلى أن يسوع قد غلب الخطية والموت. ونرى في العهد الجديد أن جميع الرموز والظلال والنبوءات في العهد القديم قد تحققت في شخص يسوع المسيح. لهذا بموت يسوع على الصليب لم تعد هناك حاجة لتقديم الذبائح كما كان سائدا في العهد القديم، كما أن الختان الذي كان شائعا وإلزاميا في العهد القديم لم يعد ملزما في العهد الجديد، لأن المعمودية حلت محله كعلامة على دخول المؤمن في عهد النعمة. وهذا ما نقرأه في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآيتين 11 و12 حسب ما ورد في الترجمة التفسيرية، يقول: وفيه أيضا ختنتم أنتم ختانا لم تجره الأيدي، إذ نزع عنكم جسد الخطايا البشري، وهذا هو ختان المسيح، فقد دفنتم معه في المعمودية، وفيها أيضا أقمتم معه عن طريق إيمانكم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات. نرى من خلال تعاليم الكتاب المقدس أن الهيكل في العهد القديم قد استعيض عنه بالكنيسة في العهد الجديد باعتبارها جسد المسيح المؤلف من المؤمنين من كل قبيلة وأمة ولسان. كذلك فإن عبادة الله في العهد القديم من خلال الطقوس قد حلت محلها عبادة الله بالروح والحق. لهذا قال يسوع للمرأة السامرية عند البئر في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع والآيتين 23 و24: ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إذن السبب الأول الذي جعل المؤمنين المسيحيين الأوائل يخصصون يوم الأحد للراحة والعبادة هو أن يسوع قام من الموت فجر يوم الأحد. أما السبب الثاني الذي جعل المؤمنين المسيحيين الأوائل يخصصون يوم الأحد للراحة والعبادة، فهو أن غالبية ظهورات المسيح بعد قيامته جرت يوم الأحد. فالكتاب المقدس يخبرنا أن يسوع المسيح ظهر عدة مرات لتلاميذه في اليوم الأول من الأسبوع، أي يوم الأحد. نقرأ أنه ظهر لمريم المجدلية والنسوة الأخريات في صباح يوم الأحد، ثم ظهر لبطرس ولتلميذي عمواس بعد ظهر ذلك اليوم، ثم ظهر في مساء اليوم نفسه لعشرة من تلاميذه وأصدقائهم، وكان ذلك هو أول ظهور له لمجموعة من المؤمنين. وفي الأحد التالي ظهر يسوع مرة أخرى لتلاميذه الأحد عشر بمن فيهم توما، وكان ذلك هو ثاني ظهور له لمجموعة من المؤمنين المسيحيين. وهكذا فإن السبب الثاني الذي جعل المؤمنين المسيحيين الأوائل يخصصون يوم الأحد للراحة والعبادة هو أن غالبية ظهورات المسيح لتلاميذه بعد قيامته جرت يوم الأحد. السبب الثالث، المؤمنون المسيحيون الأوائل خصصوا يوم الأحد للراحة والعبادة لأن الروح القدس انسكب على المؤمنين يوم الأحد. نقرأ في سفر أعمال الرسل أن الروح القدس حل على التلاميذ والمؤمنين الآخرين في يوم الخمسين الذي كان يوم أحد، وفي اليوم نفسه تم تدشين أول كنيسة مسيحية في أورشليم. إذن السبب الثالث هو أن الروح القدس انسكب على المؤمنين يوم الأحد في يوم الخمسين. السبب الرابع هو اقتداء بالكنيسة الأولى التي واظبت على الاجتماع في هذا اليوم منذ نحو 2000 سنة. نقرأ في الأصحاح 20 من سفر أعمال الرسل وفي الأصحاح 16 من رسالة كورنثوس الأولى أن المؤمنين كانوا يجتمعون في اليوم الأول من الأسبوع لعبادة الرب وتناول عشاء الرب وسماع العظات البناءة ودفع التقديمات وتبادل الحديث عن الأمور المختصة بالله وملكوته. وفي منتصف القرن الرابع الميلادي أصدر الإمبراطور قسطنطين مرسوما يقضي بجعل يوم الأحد يوم عطلة رسمية في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وقد بقي هذا الأمر سائدا حتى يومنا هذا في الكثير من دول العالم. وهكذا عزيزي المستمع، فإن المؤمنين المسيحيين في وقتنا الحاضر يخصصون يوم الأحد للراحة والعبادة لأن الرب يسوع قام من بين الأموات يوم الأحد، ولأن غالبية ظهورات المسيح لتلاميذه بعد قيامته تمت يوم الأحد، ولأن الروح القدس حل على تلاميذ المسيح يوم الأحد، ولأنهم يقتدون بالكنيسة الأولى التي واظبت منذ فجر المسيحية على الاجتماع للعبادة يوم الأحد. ويجدر التنويه هنا إلى أن حفظ يوم معين للراحة والعبادة ليس هو المهم، فالمهم هو الإيمان بالرب يسوع المسيح الذي أحبنا وسفك دمه الكريم بدلاً عنا. لهذا سواء كان اليوم الذي تخصصه للراحة والعبادة هو يوم الأحد أو أي يوم آخر من أيام الأسبوع فهذا لا يهم كثيرا، فالأهم من هذا كله هو علاقتك الشخصية بالرب وطاعتك القلبية له. والآن سواء كنا نخصص يوم الأحد أو غيره للراحة والعبادة، كيف ينبغي علينا أن نقضي هذا اليوم؟ أولاً، خصص جزءا من هذا اليوم لقضاء وقت شخصي مع الرب، فيجب على المؤمن أن يخصص وقتا يقضيه منفردا مع الرب، فهذه الأوقات التي نقضيها مع الرب بمفردنا تساعد كثيرا في صقل إيماننا وفي نمونا الروحي وأيضا في تقديسنا، كما أن هذه الأوقات تساعدنا على فهم أننا لا نعيش لأنفسنا ولا نفعل ما نريده نحن، بل إننا نعيش لله ونسعى لمرضاته هو وعمل مشيئته هو. ثانياً، خصص جزءاً من هذا اليوم لقضاء وقت مع المؤمنين الآخرين. يجب على المؤمنين أن يجتمعوا معاً لعبادة الله وتناول العشاء الرباني وسماع كلمة الله وتبادل أطراف الحديث عن الكتاب المقدس والصلاة والشركة معاً. ثالثاً، خصص جزءاً من هذا اليوم للقيام بالأعمال الصالحة وتخليص النفوس الهالكة. فمن الخطأ أن نعتقد أن يوم الأحد أو أي يوم آخر نخصصه للراحة والعبادة أثناء الأسبوع هو يوم كسل أو خمول. لهذا يجب علينا أن نفرد وقتنا في هذا اليوم للقيام بالأعمال الصالحة وتخليص الأشخاص البعيدين عن الله من عبودية الخطية. وهكذا، فإن هذا اليوم ليس مخصصاً لعبادة الله وخدمته فحسب، بل وأيضاً لخدمة الآخرين من خلال توصيل رسالة الخلاص لهم وتسديد احتياجاتهم ومساعدتهم. رابعاً وأخيراً، خصص جزءاً من هذا اليوم لأخذ قسط من الراحة والاستعداد لأسبوع جديد. يجب علينا أن نهتم بأجسادنا وأن نأخذ قسطاً كافياً من الراحة في هذا اليوم لكي نجدد طاقتنا ونهيئ أنفسنا لأسبوع جديد حافل بالعمل والخدمة والعطاء. ولعلك تحب أن تعرف صديقي المستمع أن مصطلح يوم الرب يستخدم أحياناً كمصطلح مرادف ليوم الأحد، وقد أشار بعض آباء الكنيسة إلى أن الكنيسة حفظت يوم الأحد كيوم للرب، وهذا هو ما قصده الرسول يوحنا عندما قال في رؤيا يوحنا الأصحاح الأول والآية العاشرة واصفاً الرؤيا العظيمة التي رآها، يقول: كنت في الروح في يوم الرب، أي في يوم الأحد. ومن الجميل والرائع أن نتذكر دوماً أننا كمؤمنين مسيحيين سننعم بالراحة الأبدية التي وعدنا الله بها، ففي السماء سوف نقضي كل وقتنا في عبادة الله وتسبيحه، وعندها سوف يختفي كل تعب وحزن وهم من حياتنا إلى أبد الآبدين. لهذا ما أروع أن نتذكر محبة الله لنا بصورة خاصة في هذا اليوم، وأن نشكره على نعمه وعطاياه وعلى كل ما صنعه لأجلنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يسوع لكل أيامنا، كل اللي جاي قدامنا، ملكوتك يملا أحلامنا ونورك هيشع فينا. يسوع لكل أيامنا، ملكوتك يملا أحلامنا ونورك هيشع فينا. روحك جوانا وسطينا، وتعالى وتمجد فينا. روحك جوانا وسطينا، وتعالى وتمجد فينا، ونعيش أيامنا ولالينا عن حبك يا فدينا. استخدم حبك جوانا وروح قدسك اللي ملانا، من علينا وانت معانا، يسوع وحدنا وقوينا. استخدم حبك جوانا وروح قدسك اللي ملانا،
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.